بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في هذا الدرس نريد أن نستخلص النتائج النهائية في بحث إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي في ضوء نظريتنا في تفسير الأحكام الظاهرية بأنها أحكام واقعية ثانوية. فنقول أما عليكم السلام، أما الإجزاء عند انكشاف الحكم الواقعي في أثناء الوقت، فهل أن العمل الذي عمل به اعتمادا على الحكم الظاهري في أول الوقت يجزيه عن الإعادة في آخر الوقت، مو القضاء المسألة الأولى في الإعادة، أو لا يجزيه؟ الجواب أنه في فرضيتين نادرتين يجزي بل سواء كان الحكم الظاهري الذي عمل به ناتجا من أمارة أو أصلا عمليا محرزا أو تنزيليا، أو من أصلا عمليا بحث، حتى إذا كان من أصلا عمليا بحث، في حالتين نادرتين. وفي الحالة الغالبية يحصل الإجزاء بشرط أن يكون الحكم الظاهري الذي عمل به ناتجا من أمارة أو أصلا عمليا محرز أو أصلا عمليا تنزيليا. أما إذا كان من أصلا عمليا بحث فلا يتم الإجزاء. أما الحالتان النادرتان اللتان يتم فيهما الإجزاء سواء كان الحكم الظاهري الذي عمل به ناتجا من أمارة أو أصلا عمليا محرز أو تنزيليا أو بحث، حتى إذا كان ناتجا من أصلا عمليا بحث يتم الإجزاء فيهما، فهما الحالتان لكنهما نادرتان. هما أولا إذا كان دليل الحكم الواقعي مركبا من دليل مطلق ودليل مقيد، وكان الدليل المقيد مجملا، مثاله الافتراضية، سينطبق بالفقه أو لا، هذا بحثه في علم الفقه. مثاله الافتراضي أنه إذا كان الحكم الواقعي مركب من دليلين منفصلين، طبعا دليل على أصل وجوب الصلاة بقطع النظر عن القيد بالطمأنينة، مثلا يجب عليكم الصلاة، أجزاء الصلاة مذكورة في هذا الدليل المطلق، وهذا الدليل مطلق من ناحية أنه هل يشترط الطمأنينة أو لا، ودليل منفصل أيضا واقعي يقيد هذا الدليل المطلق بأنه لا بد من الطمأنينة، ولكن هذا الدليل المقيد بالطمأنينة مجمل من ناحية شموله أو عدم شموله لمن صلى بلا طمأنينة لعذر لحكم ظاهري أو لأي عذر مثلا، فهل أنه يجب عليه الطمأنينة أو لا؟ هذا المقيد مجمل من هالناحية. القدر المتيقن من هذا التقييد هو من لم يصلي بل صلاة بلا طمأنينة لعذر ما، فيجب عليه أن يصلي مع الطمأنينة. هذا الحكم الواقعي المركب من هذين الدليلين المطلق والمقيد كان خفيا عليه في أول الوقت، وكان يعتقد بوجود حكم ظاهري بعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة، فصلى بلا طمأنينة في أول الوقت، صلى بلا طمأنينة اعتمادا على الحكم الظاهري الذي يعتقده بعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة، بعد أن صلى صلاة بلا طمأنينة اعتمادا على هذا الحكم الظاهري انكشف له الحكم الواقعي المركب من الدليلين اللذين ذكرناهما، انكشف أن هذا الحكم الظاهري ما كان مطابق للواقع، بل حكمه الواقعي هو الصلاة مع طمأنينة. ولكن بما أن دليل الصلاة مع طمأنينة مركب من مطلق ومقيد، والمقيد مجمل من ناحية شموله لمن صلى في أول الوقت بلا طمأنينة لعذر أو عدم شموله له، بالتالي نتمسك بإطلاق ذلك الدليل المطلق ونقول بأن هذا الرجل لا يجب عليه الطمأنينة، لأن دليل الطمأنينة الدليل الخاص المقيد المذكور فيه الطمأنينة يشك في شموله له أو عدم شموله له، فيجوز التمسك بالعام عند الشبهة المفهومية للخاص، هذه شبهة مفهومية للخاص، فيثبت أنه إنما يجب عليه الصلاة مطلق الصلاة سواء بطمأنينة أو بلا طمأنينة، والنتيجة هي الإجزاء، هو الإجزاء، لأنه بعد لا يجب عليه أن يعيد الصلاة بطمأنينة، فقد لأنه قد صلى صلاة ولو بلا طمأنينة ولكن عن عذر، ودليل الطمأنينة لا يشمله لأنه مجمل، فدليل المطلق يشمله، يعني يشمله بأنه صلي مطلق الصلاة سواء مع الطمأنينة أو عدم الطمأنينة. هذه حالة نادرة قد تحصل أو ما تحصل بالفقه أصلا، ويترتب عليه الإجزاء بدون شرط أن يكون حكمه الظاهري بإمارة أو أصلا محرزا أو تنزيليا أو أصلا بحتا، هذا بعد كون الحكم الظاهري هل هو أمارة أو أصل أو تنزيلية أو بحث ما له دخل في هذا الحساب، هذه يثبت الإجزاء في هذه الحالة الأولى مطلقا. الحالة الثانية النادرة أيضا التي يترتب عليها الإجزاء ما إذا لم يثبت، لم يتم دليل يقتضي عدم الإجزاء ولا دليل يقتضي الإجزاء، وانتهى الأمر إلى الأصول العملية. إذا لم يكن لدليل الحكم الواقعي إطلاق يشمل من صلى في أول الوقت بحكم ظاهري، ولم يكن دليل الحكم الظاهري دالا على الإجزاء ببعض الوجوه الخمسة التي ذكرناها، فلم يتم ما يقتضي عدم الإجزاء ولا ما يقتضي الإجزاء، فوصلت النوبة إلى الأصول العملية. عليكم السلام ورحمة الله. أكو مجال، أكو مجال. فوصلت النوبة إلى الأصول العملية، فهنا أيضا يتم الإجزاء بالبراءة عن وجوب الإعادة. لما بحثنا بل دافعنا عن صاحب الكفاية، صاحب الكفاية كان يقول بأنه تجري البراءة، ووردت علينا مناقشات، والمناقشات بل أبطلها أستاذنا الشهيد، وانتهينا إلى أنه تجري البراءة عن وجوب الإعادة عند الشك في وجوب الإعادة، فتجري البراءة عن وجوب الإعادة، وبهذا ينتهي إلى الإجزاء أيضا. وهذه الحالة أيضا لا يتم فيها الإجزاء بقطع النظر عن أن الحكم الظاهري الذي اعتمد عليه إمارة أو أصل أو محرز أو تنزيلي أو بحث. إذن هاتان حالتان يتم فيهما الإجزاء، ولكنهما حالتان نادرتان يتم فيهما الإجزاء حتى وإن كان الحكم الظاهري ناتجا من أصل عملي بحت. ولكن الحالة الغالبة وهي بل يتم فيها الإجزاء بشرط أن لا يكون حكمه الظاهري ناشئا من أصل عملي بحت، بل يكون ناتجا من أمارة أو أصل عملي محرز أو تنزيلي. وما هي الحالة الغالبة؟ الحالة الغالبة هي ما إذا كان دليل الحكم الواقعي يشمل بإطلاقه من عمل في أول الوقت بالحكم الظاهري أو لم يعمل بالحكم الظاهري، حكمه بعد أن زال شكه يشمله دليل الحكم الواقعي، يشمله دليل الحكم الواقعي بالصلاة مثلا تامة. في الفقه الغالب هذه الحالة، الغالب حالة أنه دليل الحكم الواقعي يشمل بإطلاقه من عمل بحكم ظاهري في أول الوقت بعد زوال شكه يشمله دليل الحكم الواقعي، إطلاق دليل الحكم الواقعي. وهذا لو لم نجد له مقيدا فيه دلالة على عدم الإجزاء، ولكن وجدنا مقيدا، ولكن هذا المقيد إنما يتم إذا كان دليل الحكم الظاهري أمارة أو أصلا عمليا محرزا أو تنزيليا. وذلك لأنه قلنا أن الحكم الظاهري يدل على الإجزاء بخمسة وجوه كلها أبطلناها ما عدا الوجه الثاني من الأربعة، إذا كل الخمسة نأخذها هذا يصير وجه الثالث، لأنه الأول كان عقلي والأربعة كانت استظهارية. فالوجه الاستظهاري الثاني قبلناه، ولكن قبلناه فيما إذا كان لدليل الحكم الظاهري ظهورا في البدلية أو في التنزيل، ظهورا في أن هذا العمل الذي تعمله على طبق هذا الحكم الظاهري هذا يعوضك عن الحكم الواقعي وبديل عن الحكم الواقعي يترتب عليه كل الآثار الحكم الواقعي، إذا كان فيه ظهورا من هذا القبيل. وهذا الظهور إنما يتم فيما إذا كان دليل الحكم الظاهري أمارة أو أصلا عمليا محرزا أو أصلا عمليا تنزيليا، وأما إذا كان أصلا عمليا بحتا فلا يتم هذا الظهور في البدلية أو التنزيل. وعليه فنستخلص نتائج البحث في المسألة الأولى يعني في مسألة الإجزاء عن الإعادة، مو الإجزاء عن القضاء، عن القضاء الإجزاء عن الإعادة في أول الوقت، في داخل الوقت. في هذه المسألة الأولى نستخلص أنه في حالتين نادرتين يتم الإجزاء بدون اشتراط أن يكون أن لا يكون حكمه الظاهري ناتجا من أصل عملي بحت. وفي الحالة الغير نادرة، الحالة الشائعة، يتم الإجزاء بشرط أن يكون حكمه الظاهري ناتجا من أمارة أو أصل عملي محرز أو تنزيلي، ولا يتم فيما إذا كان بأصل عملي بحت. هذه نتائج المسألة الأولى. وأما نتائج المسألة الثانية في باب القضاء، فنقول بأنه في الحالات الشائعة يتم الإجزاء عن القضاء بدون شرط أن لا يكون أصلا بحثا، بدون هذا الشرط. في الحالات الشائعة يتم إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي في باب القضاء، يعني من عمل بالحكم الظاهري في داخل الوقت ثم انكشف بعد الوقت، انكشف له أنه لم يكن الحكم الظاهري مطابقا للواقع، فما فعله في الوقت مجز في الحالات الشائعة. الآن نوضح، مجز ولا يجب عليه القضاء سواء كان الحكم الظاهري الذي عمل به حكما ناتجا من أمارة أو أصلا عمليا محرزا أو تنزيليا أو بحثا، حتى وإن كان ناتجا من أصلا عمليا بحث. وما هي الحالات الشائعة التي تنتهي إلى هذه النتيجة، تنتهي إلى الإجزاء مطلقا؟ هي أولا ما إذا كان وجوب موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة الفعلية، إذا فسرنا أو كان دليل وجوب القضاء ظاهرا في أن من فاته الفريضة الفعلية فيجب عليه القضاء، في هذه الحالة من صلى بالحكم الظاهري مهما كان مصدر حكمه الظاهري، سواء كان مصدر حكمه الظاهري أمارة أو أصلا عمليا أو تنزيليا أو بحثا، من عمل بالحكم الظاهري في داخل الوقت فقد أدى فريضته الفعلية ولا موجب للقضاء عليه، لوجوب القضاء عليه، فيتم الإجزاء في هذه الحالة. وهذه الحالة من المعقول أن يكون شائعا بالفعل شائع أو لا ما أعرف، من المعقول أن يكون شائعا بالفقه أن يؤمن الفقهاء في الفقه في بأن وجوب القضاء يدل على هذا المعنى، يدل على من فاته الوظيفة، فاتته الوظيفة الفعلية، هذا ينتهي إلى الإجزاء. كما أنه بل إذا كان موضوع وجوب القضاء فوت الملاك فهنا أيضا ينتهي إلى الإجزاء، لأنه غاية ما نبتلي به الشك في أن هذا العمل الذي عمله هل يحقق الملاك أو لا يحقق. إذا ثبت أنه يحقق الملاك، إذا ثبت الإجزاء ببعض وجوه الإجزاء فبها ونعمت، وإلا يقع الشك في أن الحكم الظاهري الذي عمل به هل يحقق الملاك، ملاك الحكم الواقعي، أو لا يحقق. وهذا قلنا بأنه تجري فيه البراءة، الصحيح أنه تجري فيه البراءة، والإشكاليات التي أوردها على صاحب الكفاية مردودة. بالتالي ننتهي إلى الأجزاء. أيضا نقول سواء كان الحكم الظاهري الذي عمل به أمارة أو أصلا عمليا محرزا أو تنزيليا أو بحثا، نعم في حالة نادرة، وأظنها أن لا تتحقق هذه. بل أيضا خل نوضح هذا الحالة اللي هم قد تكون شائعة، أيضا يترتب عليه الإجزاء بدون حاجة إلى شرط أن لا يكون بحثا أصلا عمليا بحثا. أيضا حالة ثالثة التي قد تكون شائعة ويترتب عليه الإجزاء أيضا مطلقا، حالة ما إذا فسرنا الشأنية بالتفسير الثاني الذي ذكرنا، مو بالتفسير الموجود في تقرير أستاذنا الشهيد. إذا كان موضوع وجوب القضاء هو الصلاة من فاتته الفريضة الشأنية، بأي معنى من فاتته الفريضة الشأنية؟ لا بمعنى من فاتته الفريضة التي هي ساقطة عنه، ولكن لولا الطوارئ، لولا العناوين الثانية لكانت هذه الفريضة ثابتة عليه، لا بهذا المعنى، بل بالمعنى الثاني الذي احنا احتملناه ان يكون هو مرادهم. وهذا المعنى الجديد كان هو ان يقصد بالفريضة الشأنية يعني الفريضة التي بل الفريضة الشأنية، الفريضة التي ثابتة فعلية ولكنها تفقد المنجزية، تفقد المنجزية. ففي هذه الحالة إذا فسرنا موضوع وجوب القضاء بهذا التفسير، أن يكون موضوع وجوب القضاء من فاتته الفريضة الشأنية، بمعنى الفريضة التي ثابتة عليه ولكن غير منجزة عليه، فهنا على مبنى الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية لا يتم الإجزاء، ولكن على مبنانا يتم الإجزاء، لأننا على مبنانا من عمل بالحكم الظاهري فلم يفته فريضة ثابتة عليه وإن كان بدون تنجيز. عند الأصحاب فاتته فريضة ثابتة عليه، لأن الأصحاب يقولون أن الحكم الواقعي موجود إلى جنب الحكم الظاهري، ونحن نقول لا، الحكم الواقعي غير موجود إلى جنب الحكم الظاهري. بلي عند الأصحاب موجود وغير منجز، عندنا غير موجود. فعند الأصحاب قد فاتته فريضة شأنية بهذا التفسير، ولكن عندنا لم تفته فريضة شأنية حتى بهذا التفسير، لم تفته لأن الحكم الواقعي أصلا ساقط عنا على رأينا، فلم تفته فريضة شأنية حتى يجب عليه القضاء، فأيضا لا يجب عليه القضاء. ففي هذه الفرضية التي قد تكون شائعة أيضا يتم الإجزاء. هم أيضا نقول بلا فرق بين أن يكون الحكم الظاهري الذي عمل به حكما ناشئا من أمارة أو أصلا محرز أو أصلا تنزيليا أو حتى أصلا عملي. فعلى كل تقدير يتم الإجزاء. إذن ففي ثلاث حالات قد تكون شائعة يتم الإجزاء مطلقا بدون شرط أن لا يكون أصلا عمليا بحتا، وفي حالة نادرة قد لا يكون لها مصداق في الفقه أبدا أيضا يتم الإجزاء، ولكن بشرط أن يكون الحكم الظاهري الذي عمل به ناشئا إما من أمارة أو أصلا عمليا محرزا أو تنزيلي، ولا يتم الإجزاء فيما إذا كان أصلا عمليا بحتا. وما هي هذه الحالة التي قد لا تتحقق بالفقه أبدا؟ هي حالة ما إذا كان موضوع وجوب القضاء الشأني فوت الفريضة الشأنية بالمعنى الذي ذكره أستاذنا الشهيد، لا بالمعنى الذي نحن ذكرناه، أن يكون موضوع وجوب القضاء هو فوت الفريضة الشأنية بمعنى الفريضة التي لولا الطوارئ لكانت هذه الفريضة توجه إلى المكلف، ولكن بسبب الطوارئ لم توجه هذه الفريضة إلى المكلف. هذا على أي أساس يجب عليه القضاء؟ معقول أن وجوب القضاء يشمل هذا الشيء؟ هذا شنو فرقه؟ هذا الذي بل بالطوارئ لم تشمله الصلاة، بسبب الطوارئ، بسبب الاضطرار، بسبب الإكراه، بأسباب من هذا القبيل لم تشمله الصلاة، وجوب الصلاة لم يشمله، فالفوت ما يصدق عليه. هذا شنو فرقه عن المرأة الحائض؟ قول أن الحائض هم أيضا من الطوارئ سبب أنها ليس عليها الصلاة، فهل يشمله وجوب القضاء؟ مو معقول. إذا قلنا أن المقصود بالشأنية أنه أن الصلاة ساقطة عنه بأسباب بعناوين ثانوية، فهذا عادة لا يمكن أن نفسر به أدلة القضاء بأن نقول مثل بلي شنو ما فات كما فات، اقضى ما فات كما فات وأمثال ذلك. عادة لا يفسر أحد من الفقهاء أدلة وجوب القضاء بهذا التفسير. عادة لا ما أحد من الفقهاء يفسر أدلة وجوب القضاء بمثل هذا التفسير. إن كان هذا فهو نادر جدا، ولعله لا يوجد في علم الفقه هذا الشيء. هذا الشيء لو حصل أيضا تم الإجزاء، ولكن بالشرط الذي ذكرناه، بشرط أن يكون دليل الحكم الظاهري أمارة أو أصلا عمليا محرزا أو تنزيليا، بشرط أن لا يكون بحتا. لماذا يتم الإجزاء أيضا؟ لأنه في هذه الحالة يكون دليل وجوب القضاء يشمله بإطلاقه، لأنه قد فاتته الفريضة الشأنية بهذا المعنى من الشأنية، قد فاتته. حتى على رأينا في تفسير الأحكام الظاهرية، لأنه على رأينا في تفسير الأحكام الظاهرية صحيح أن الصلاة الواقعية ساقط عنه، ولكن لولا هذا الحكم الظاهري لكان يأتي عليه الحكم الواقعي. إذن هذا حكم شأني فاته، فريضة شأنية بهذا المعنى قد فاتته هذه الفريضة الشأنية، وبالتالي يشمله إطلاق وجوب القضاء فيقتضي عدم الإجزاء، ولكن يتم الإجزاء بالوجه الثاني من الوجهين استظهاريين، وكان يشترط فيه ماذا؟ أن يكون الدليل أمارة أو أصلا عمليا محرزا أو تنزيليا، وأن لا يكون بحتا. إذن ففي باب القضاء يكون الإجزاء أوسع من باب الإعادة. في باب الإعادة قلنا أنه توجد حالات نادرة يتم فيها الإجزاء بدون هذا الشرط، وفي الحالة الشائعة يتم الإجزاء مع هذا الشرط. في القضاء بالعكس، في القضاء في الحالات الشائعة يتم الإجزاء بدون هذا الشرط، وفي الحالة النادرة يتم الإجزاء مع هذا الشرط. هذه النتائج النهائية في إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي في ضوء نظريتنا في تفسير الأحكام الظاهرية. وننتهي، أكو بعض الجزئيات لعلها لابد من الإشارة إليها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.